سبق في الدرس الماضي ذكر الأحاديث الواردة في كتاب المهدي وهو الكتاب الذي أورده أبو داود ضمن سننه، وأورد الأحاديث التي خرجها فيه، وقد سمعنا هذا الأمس وعرفنا الكلام عليها. وكان شيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمة الله عليه عندما بلغه أن بعض الناس يتكلم في أحد المهدي فقال إن أبا داود عقد لها كتابا فقال كتاب المهدي، وأورد فيه بعض الأحاديث المتعلقة فيه. وقد كتبت في عام 1388 محاضرة ألقيتها في دار الحديث التابعة للجامعة الإسلامية، وكانت بحضور الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وحضور عدد المشايخ ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن الشنقيطي رحمه الله. وأوردت في تلك المحاضرة جملة من الأحاديث المتعلقة في الموضوع، وذكرت جملة من الموضوعات المتعلقة في ذلك كذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي والعلماء الذين خرجوا أحاديثه وكذلك الذين حكوا التواتر وما جاء في الصحيحين مما له تعلق بالمهدي، كذلك الأحاديث الأخرى التي هي في الصحيحين وكذا كلام العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي، وكذلك ذكر من حكي عنه إنكار أحاديث المهدي أو التردد فيها ومناقشته. ثم ما يظن تعارضه مع أحاديث المهدي والجواب عن ذلك، ثم كلمة ختامية. وفي عام 1400 كتب الشيخ عبد الله محمود رئيس الحاكم قطر رحمه الله رسالة بعنوان لا مهدي ينتظر بعد الرسول شهر البشر، وقد كتبت ردا عليه في هذه الرسالة، ونشر الرد في مجلة الجامعة الإسلامية في حلقتين في عام 1400، وكذلك البحث المحاضرة التي ألقيتها في عام 1388 نشرت في مجلة الجامعة سنة 1388. وبمناسبة قراءتنا للأحاديث وكلامنا عليها الواردة عند أبي داود، وطلب بعض الأخوان في الدرس الماضي أن يقرأ شيئا مما كتبته في الموضوع، فأنا أحضرت الكتاب لنقرأ يعني جملا منه وفصولا منه تتعلق بالموضوع يتضح بها أن الأحاديث الواردة في المهدي صحيحة وأنها متواترة، وأن الذين يحتجوا بها هم علماء يعني محققون معروفون بالعلم ومعروفون بالتحقيق، وأن القول بعدم صحتها لا وجه له. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه علق على هذه المحاضرة وكتب تعليقه معها في مجلة الجامعة وفي الذي طبع في عام 1402 من الهجرة. ونسمع يعني بعض الفصول من عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. شوف الحديث التي الذين حكوا التواتر بعد الفصل الرابع أو الوضع الرابع
ذكر بعض الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي ونقل كلامهم في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى وعافاه: ذكر بعض الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي ونقل كلامهم في ذلك. من الذين حكموا على أحاديث المهدي بأنها متواترة الحافظ أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري السجدي صاحب كتاب مناقب الشافعي المتوفى سنة 63 من الهجرة، قال رحمه الله في محمد بن خالد الجندي راوي حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم، قال محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد تواترت الأخبار واستفاضت رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك 7 سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. نقل ذلك عنه ابن القيم في كتابه المنار المنير وسكت عليه، ونقله عنه أيضا الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي وسكت عليه، ونقل عنه ذلك وسكت عليه أيضا في فتح الباري في باب نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ونقل ذلك عنه أيضا السيوطي في جزء العرف الوردي في أخبار المهدي وسكت عليه، ونقل ذلك عنه مرعي بن يوسف في كتابه فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر كما ذكر ذلك صديق حسن في كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. ومنهم محمد البرزندي المتوفى 300 في كتابه الإشاعة لأشراق الساعة، قال الباب 3 في الأشراق العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة وهي أيضا كثيرة، فمنها المهدي وهو أولها، واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر، إلى أن قال ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة الشهيرة أنه من ولد فاطمة، إلى أن قال تنبيه قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من عبرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ولد فاطمة بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها. وقال في ختام كتابه المذكور بعد الإشارة إلى بعض أمور تجري في آخر الزمان وغاية ما ثبت في الأخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة التي بلغت التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي منها بل أولها خروج المهدي وأنه يأتي في آخر الزمان من ولد فاطمة يملأ الأرض عدلا كما ملأت ظلما. ثالثا ومن الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي الشيخ محمد السفاريني المتوفى 88 في كتابه لوامع الأنوار البهية، قال وقد كثرت بخروجه يعني المهدي الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم، ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث في خروج المهدي وأسماء بعض الصحابة الذين رووها، ثم قال وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي، فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة. رابعا ومنهم القاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفى 150 وهو صاحب التفسير المشهور ومؤلف نيل الأوطار، قال في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة جدا لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك انتهى. وقال في مسألة نزول المسيح عليه الصلاة والسلام فتقرر أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة والأحاديث الواردة في الدجال متواترة والأحاديث المواردة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام متواترة، نقل ذلك عنه الشيخ صديق في الإذاعة. خامسا ومنهم الشيخ صديق حسن القنوجي المتوفى 70 قال في كتابه الإذاعة لما يكون لما كان وما يكون بين يدي الساعة. والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر المعنوي، وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد، إلى أن قال: لا شك أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام، لما تواتر من الأخبار في الباب واتفق عليه جمهور الأمة خلفا عن سلف، إلا من لا يعتد بخلافه، إلى أن قال: فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة، بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر. ثالثا: وممن حكى تواتر أحاديث المهدي من المتأخرين الشيخ محمد بن جعفر الكتاني المتوفى 45 بعد 300 والألف، قال في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر، وقد ذكروا أن نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثم قال: والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة، وكذلك الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ذكر بعض ما ورد في الصحيحين من الأحاديث مما له تعلق بشأن المهدي. أولا: روى البخاري في صحيحه في باب نزول عيسى بن مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإذا نزل فيكم ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وروى مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديثه عند البخاري. ورواه أيضا عن أبي هريرة بلفظ: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم. ورواه أيضا عن أبي هريرة بلفظ: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم منكم. وفيه تفسير ابن أبي ذئب راوي الحديث لقوله فأمكم منكم بقوله فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا: وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله هذه الأمة. فهذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين: أحدهما أنه عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء يكون المتولي لإمرة المسلمين رجلا منهم. والثاني أن حضور أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى عليه الصلاة والسلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم يدل على صلاح في هذا الأمير وهدى، وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا أنها تدل على صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت. وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين ودالة على أن ذلك الرجل الصالح يسمى محمد بن عبد الله ويقال له المهدي، والسنة يفسر بعضها بعضا. ومن الأحاديث الدالة على ذلك الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسنده عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. وهذا الحديث قال فيه ابن القيم في المنار المنير: إسناده جيد، انتهى. وهو دال على أن ذلك الأمير المذكور في صحيح مسلم الذي طلب من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن يتقدم للصلاة يقال له المهدي. وقد أورد الشيخ الصديق حسن في كتابه الإذاعة جملة كبيرة من أحاديث المهدي جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم، ثم قال عقبه: وليس فيه ذكر المهدي، ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة. ذكر بعض الأحاديث
هذه الأحاديث هي التي فيها الإشارة في المهدي في الصحيحين، وليس في ذكر المهدي ولا ذكر اسمه ولا التنبيه، ولكن فيها ذكر أن المسلمين لهم أمير صالح في ذلك الوقت، وأن عيسى يصلي وراءه كما جاء في صحيح مسلم لكن جاء في خارج الصحيحين حديث جابر نفسه الذي في صحيح مسلم الذي فيه أن الأمير يطلب من عيسى أن يصلي فيقول صلي أنت فيصلي عيسى وراءه جاء في خارج الصحيحين وفي مسلم الحارث بن أبي أسامة. هذا الحديث نفسه عن جابر وفيه وصف ذلك الأمير بأنه المهدي وحكم عليه ابن القيم بأن إسناده جيد. وعلى هذا فالصحيحان لم يرد فيهما التنصيص على المهدي وإنما ورد في غيرهما بل تواتر. وكما ذكرت في الدرس الماضي هذا يدلنا على أن الصحيحين لم يستوعب كل صحيح لأنهما لم يشترط الاستيعاب ولم يستوعب بالفعل لم يشترط حتى يستدرك عليهما ولم يستوعب بالفعل وإنما أتي بجملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة من غير حصر واستقصاء. وقد سبق أن مر بنا في شرح النسائي وفي شرح أبي داود أن البخاري ومسلم رحمهما الله ينتقيان من صحيفة همام المنبه وهي الصحيفة المشهورة التي جاءت بإسناد واحد ويشتمل على 140 حديثا تقريبا وإسنادها واحد والفاصل بين كل إسناد وإسناد وقال بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله كذا فيأتي ذكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني يجي 140 مرة لأنها تفصل بين حديث وحديث. والصحيفة أوردها الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي هريرة فإنه ذكر هذا الحديث الطويل الذي هو مشتمل على حديث تبلغ 140 في إسناد واحد ويصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وذكرت أن الإمام البخاري والإمام أبو داود وكذلك النسائي وغيرهم يذكرون ما يريدون أو ينتقون ما يريدون من تلك الصحيفة ويسوقون الإسناد ثم يأتون بالمتن الذي يريدونه بعد الإسناد مباشرة وإن لم يكن هو الذي يليه وبعض أهل العلم يأتي بالحديث الأول ثم الحديث الأول في الصحيفة وهو نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ثم يأتي بما يريد بعده. وذكرت أن الإمام مسلم رحمه الله له طريقة عجيبة في تفننه ودقته واحتياطه وأنه عندما يذكر الإسناد الذي هو بإسناد عنده واحد عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهو يشير إلى ما قبل الذي يريده وأن المتن ليس تاليا للإسناد وإنما فيه فاصل جملة أحاديث فهو يشير إليها بقوله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ومحل الشاهد من إرادي هنا الآن يعني هذه المسألة وهي قضية رواية صاحب الصحيح من صحيح الحمام الاستدلال أو توضيح الاستدلال على أنهما لم يشترطا الاستيعاب ولم يستوعبا. فهذه الصحيفة لم يستوعب صاحب الصحيحين كل ما فيها بل مسلم أخذ حديث والبخاري أخذ حديث اتفقوا على بعضها واستقل بعضهم ببعضها وهناك حديث تركوها. فلو كانوا التزموا برجل صحيح ما تركوا شيء من صحيح وهي بإسناد واحد كلها ثابتة وإسنادها واحد فلو كان قصدهم الاستيعاب ما تركوا الصحيحة في أمتها بل يأتون بها من أولها وإلى آخرها لكنهم لما انتقوا منها ما أرادوا وتركوا ما أرادوا تركه دل على أنهما لم يشترطا ولم يستوعبا لم يشترطا حتى يستدرك عليهما ولم يستوعبا حتى يقال أنه فاتهما يعني من الصحيح ما فاتهما. نعم قد فاتهما شيء كثير لأنهم من شرط ذلك فلم الثاني يستوعب لأنهم لم يصروا. نعم.
ذكر بعض الأحاديث في المهدي الواردة في غير الصحيحين. ولما كان المقام لا يتسع لإيراد الكثير من الأحاديث الواردة في غير الصحيحين بشأن المهدي والكلام عليها، رأيت الاقتصار هنا على إيراد بعضها مع الكلام على بعض أسانيدها. أولا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، فيملئ الأرض قسطا كما ملئت ظلما وجورا، فيرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. قال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية، ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم غناء ويسعهم عدله إلى آخر الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثير ورجالهما ثقات. ثانيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي فقال: إن قصر فسبع، وإلا فثمان، وإلا فتسع، وليملأن الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات وفي بعضهم بعض ضعف. ثالثا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يكون في أمة المهدي إن قصر فسبع، وإلا فثمان، وإلا فتسع، تنعم أمتي فيها نعمة لم ينعموا مثلها، يرسل السماء عليهم مدرارا، ولا تدخر الأرض شيئا من النبات، ولا تدخر الأرض شيئا من النبات والمال كدور
كثير.
يقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. رابعا عقد أبو داود في سننه كتابا قال في أوله: أول كتاب المهدي، وقال في آخره: آخر كتاب المهدي. جعل تحته بابا واحدا أورد فيه 13 حديثا، وصدر هذا الكتاب بحديث جابر بن ثمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة. الحديث. قال السيوطي في آخر جزء العرف الوردي في أخبار المهدي أن في ذلك إشارة إلى ما قاله العلماء أن المهدي أحد، أن المهدي أحد 12، وقد ذكر ذلك أيضا ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل في سورة المائدة، كما يجيء ذكر كلامه. ويرى جماعة من العلماء ومنهم شارح الطحاوية أن 12 هم الخلفاء الراشدون، وثمانية من بني أمية. خامسا ما رواه أبو داود في سننه من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، ويواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وهذا الحديث سكت عليه أبو داود والمنذري، وكذا ابن القيم في تهذيب السنن، وقد أشار إلى صحته في المنار المنير، والصحاح ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وقد أورده البغوي في مصابيح السنة في فصل الحسان، وقال عنه الألباني في تخريج حديث المشكاه وإسناده حسن. انتهى. والحديث مداره على عاصم بن أبي النجود، وقد لقص في عون المعبود شرح سنن أبي داود الأقوال التي قيلت فيه، فقال: وعاصم هذا هو ابن أبي النجود، واسم أبي النجود بهدلة، أحد القراء السبعة. قال أحمد بن حنبل: كان رجلا صالحا، وأنا أختار قراءته. وقال أحمد وأبو زرعة أيضا ثقة. وقال أبو حاتم: محله عندي محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذلك الحافظ. وقال أبو جعفر العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وقال الدارقطني: في حفظه شيء، وأخرج له البخاري في صحيحه مقرونا، وأخرج له مسلم. قال الذهبي: ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم، وهو حسن الحديث. والحاصل أن عاصم بن بهدلة ثقة على رأي أحمد وأبي زرعة، وحسن الحديث، صالح الاحتجاج على رأي غيرهما، ولم يكن فيه إلا سوء الحفظ. فرد الحديث بعاصم ليس من دأب المنصفين على أن الحديث قد جاء من غير طريق عاصم أيضا، وارتفعت عن عاصم مظنة الوهم، والله أعلم. انتهى. والحديث ذكره ابن خلدون في مقدمة تاريخه، وقدح فيه من جهة عاصم بن أبي النجود، ملاحظا ما قيل فيه من سوء الحفظ، وقال: إن الجرح مقدم على التعديل، وقد أنكر عليه ذلك. قال الشيخ أحمد شاكر في تخريج حديث المسند: إن ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين إن الجرح مقدم على التعليل، ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئا مما قال. وقال أيضا: إن عاصم بن أبي النجود من أئمة القراء المعروفين ثقة في الحديث، أخطأ في بعض حديثه ولم يغلب خطأه على رواياته حتى ترد. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إليه قال: سألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال: ثقة، رجل صالح خير ثقة، والأعمش أحفظ منه. وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال: هو صالح، هو أكثر حديثا من أبي قيس الأودي وأشهر منه وأحب إلي من أبي قيس. وقال: سئل أبي عن عاصم بن أبي النجود وعبد الملك بن عمير فقال: قدم عاصما على عبد الملك، عاصم أقل اختلافا عندي من عبد الملك. وقال: سألت أبا زرع عن عاصم بن بهدلة فقال: ثقة. قال: فذكرته لأبي فقال: ليس محله هذا أن يقال ثقة. وقد تكلم فيه ابن علية فقال: كأن كل من كان اسمه عاصما سيء الحفظ. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا أكثر ما قيل فيه من الجرح، أفمثل هذا يترك حديثه ويجعل سبيلا لإنكار شيء ثبت بالسنة الصحيحة من طرق متعددة من حديث كثير من الصحابة حتى لا يكاد يشك في صحته أحد، لما في رواته من عدل وقصة لهجة والارتفاع احتمال الخطأ ممن كان في حفظه شيء بما ثبت عن غيره ممن هو مثله في العدل والصدق وقد يكون أحفظ منه، ما هكذا تعلل الأحاديث؟ انتهى. ثالثا: وقال أبو داود في سننه: حدثنا سهل بن تمام بن بديع. خلاص، لمرمان بن بديع.
بديع؟
إيه؟
وهو
عين
بالعين؟
بالدال
هنا
بديع.
بديع؟
إيه؟ قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قطا وعدلا كما مليت جورا وظلما، ويملك سبع سنين. قال ابن القيم في المنار المنيف: رواه أبو داود بإسناد جيد، وأورده البغوي في مصابيح السنة في فصل اللسان. وقال الألباني في تخريج حديث المشكاه: وإسناده حسن، ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير. تابعا: وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. قال الشيخ محمد صالح عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجه في الزوائد، يعني زوائد ابن ماجه في البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين. انتهى. وقد أورد هذا الحديث بسنده الحافظ ابن كثير في كتاب الفتن والملاحم وقال: هذا إسناد قوي صحيح. ثم أورد حديثا عند الترمذي فيه ذكر الرايات السود أيضا، ثم قال: وهذه الرايات ليست هي الرايات التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلم بها دولة بني أمية في سنة 32 و100، بل رايات سود أخر تأتي بصحبة المهدي وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه. انتهى. ثامنا: قال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيع عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت.
هذه حديث كبيرة بداية.
هذا الثامن، وأنتم ذكرتوا بعده التاسع وعليه كلام طويل اللي عند الحارث من أبو سامي. ثم ينتهي الباب ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بحديث المهدي واعتقدوا موجبها وحكاية كلام بلال. ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي واعتقدوا موجبها وحكاية كلامهم بذلك. قال حافظ أبو جعفر العقيلي المتوفى سنة 22 و300: إن في المهدي أحاديث الجياد. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة علي بن نصير بن زارع المهدي: قلت ذكره العقيلي في كتابه وقال: لا يتابع على حديثه في المهدي ولا يعرف إلا به. قال: وفي المهدي أحاديث الجياد من غير هذا الوجه. انتهى. ويرى الإمام ابن حبان البستي المتوفى في سنة 54 بعد 300 أن الأحاديث الواردة في المهدي مخصصة لحديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كلام على الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن وهو حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال واستدل ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما انتهى. وقال الخطابي المتوفى سنة 88 بعد 300 رحمه الله في الكلام على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة إلى آخره. قال ويكون ذلك في زمن المهدي أو عيسى عليهما الصلاة والسلام أو كليهما. ذكر ذلك ملا علي القاري في شرح المسكات. قال والأخير هو الأظهر لظهور هذا الأمر في خروج الدجال وهو في زمنهما. وذكر ذلك المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي في الكلام على شرح هذا الحديث. وقال الإمام البيهقي المتوفى سنة 858 بعد 400 بعد كلامه على تضعيف حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم قال والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح البتة إسنادا. نقل ذلك عنه الحافظ بن حجر في ترجمة محمد بن خالد الجندي راوي حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم. ونقله عنه أيضا ابن القيم في المنار المنير في الحديث الصحيح والضعيف. وقد عقد القاضي عياض المتوفى سنة 44 بعد 500 في كتابه الشفاء بابا لمعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم على 30 فصلا. قال في القسم الأول من كتابه المذكور الباب الرابع فيما أظهره الله على يديه صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات وشرفه فيه من الخصائص والكرامات. قال في أوائل الكلام في هذا الباب أمنيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته ومشاهير آياته لتدل على عظيم قدره عند ربنا وأتينا منها بالمحقق والصحيح الإسناد وأكثره مما بلغ القطع أو شاد. وأضفنا إليه بعض ما وقع في كتب مشاهير الأئمة. ثم قال في الفصل 23 فصل ومن ذلك ما أطرع عليه من الغيوب وما يكون. قال في أوله والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره. وأورد في هذا الفصل جملة كبيرة من الأمور المستقبلة التي أخبر بها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر من بينها خروج المهدي. وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي صاحب التفسير المشهور المتوفى سنة 71 بعد 600 في كتابه التذكرة بأمور الآخرة بعد ذكر حديث ولا مهدي إلا عيسى بن مريم قال إسناده ضعيف. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها دونه. وقال يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا مهدي إلا عيسى بن مريم أي لا مهدي كاملة معصومة إلا عيسى. قال وعلى هذا تجتمع الأحاديث
ولم يقول بالصحابة على قول صحته يجمع بينه وبينها بأن يقال لا مهدية كاملة لا مهدية معصوما إلا عيسى فلا ينفي أن يكون غيره مهدي ولكن غير معصوم وليس بكامل كالكمال الذي حصل لعيسى لأنه نبي عليه الصلاة والسلام وغيره من يعني من 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 والمهدي الذي جاء في الأحاديث لا يكون كذلك لأنه من هذه الأمة ومن صلحائها ومن خيارها فلا مهدية يعني لا مهدية كاملة معصوما إلا عيسى مريم.
وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع الشعار. نقل ذلك عنه السيوطي في آخر جزء العرف الوردي في أخبار المهدي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 بعد 700 في كتابه من هذه السنة النبوية في نقل كلام الشيعة والقدرية في الجزء الرابع فصل وأما الحديث الذي رواه أي الرافضي الذي ألف كتابه للرد عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا كما ويأت جورا وذلك هو المهدي. فالجواب أن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره
كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواضع اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ورواه الترمذي وأبو داود من رواية أم سلمة، وفيه المهدي من عترة من ولد فاطمة. ورواه أبو داود من طريق أبي سعيد، وفيه يملك الأرض سبع سنين. ورواه عن علي رضي الله عنه أنه نظر إلى الحسن وقال: إن ابني هذا سيد، كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم، يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، يملأ الأرض قسطا. وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف، طائفة أنكروها واحتجوا بحديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا مهدي إلا عيسى بن مريم، وهذا الحديث ضعيف، وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه، وليس مما يعتمد عليه. ورواه ابن ماجه عن يونس عن الشافعي، والشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن يقال له محمد بن خالد الجندي، وهو ممن لا يحتج به وليس في مسند الشافعي، وقد قيل إن الشافعي لم يسمعه من الجندي، وإن يونس لم يسمعه من الشافعي. الثاني أن الاثني عشرية الذين ادعوا أن هذا مهديهم اسمه محمد بن الحسن، والمهدي المنحوت الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله، ولهذا حذفت طائفة لفظ الأبي حتى لا يتناقض ما كذبت، وطائفة حرفته وقالت: جده الحسين وكنيته أبو عبد الله، فمعناه محمد بن أبي عبد الله، وجعلت الكنية اسما. وممن سلك هذا ابن طلحة في كتابه الذي سماه غاية السول في مناقب الرسول، ومن له أدنى نظر يعرف أن هذا تحريف وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يفهم أحد من قوله يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي إلا أن اسم أبيه عبد الله؟ وهل يدل هذا اللفظ على أن جده كنيته أبو عبد الله؟ ثم أي تمييز يحصل له بهذا؟ فكم من ولد الحسين من اسمه محمد، وكل هؤلاء يقال في أجدادهم محمد بن أبي عبد الله كما قيل في هذا، وكيف يعدل من يريد البيان إلى من اسمه محمد بن الحسن فيقول اسمه محمد بن عبد الله، ويعني بذلك أن جده أبو عبد الله، وهذا كله تعريف، وهذا كان تعريفه بأنه محمد بن الحسن أو ابن أبي الحسن، لأن جده على كنيته أبو الحسن أحسن من هذا وأبين لمن يريد الهدى والبيان. وأيضا فإن المهدي المنعوت من ولد الحسن بن علي لا من ولد الحسين كما تقدم لفظ حديث علي رضي الله عنه. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه المنار المنير في الحديث الصحيح والضعيف فصلا في الكلام على أحاديث المهدي وخروجه والجمع بينها وبين حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم، قال فيه: فأما حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم فرواه ابن ماجه في سننه عن يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مما تفرد به محمد بن خالد. قال أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري في كتابه مناقب الشافعي: محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد تواترت الأخبار والتفاوح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. وقال البيهقي: تفرد به محمد بن خالد هذا. وقد قال الحاكم: أبو عبد الله هو مجهول، وقد اختلف عليه في إسناده، فروي عنه عن أبان بن أبي عياش عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول عن أبان بن أبي عياش وهو متروك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع. والأحاديث على خروج المهدي أصح إسنادا. قال ابن القيم: قلت كحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطع اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال يعني الترمذي: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأمي سلمة وأبي هريرة، ثم روى حديث أبي هريرة وقال: حسن صحيح، انتهى. ثم قال ابن القيم: وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وأبي أمامة الباهلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص وثوبان وأنس بن مالك وجابر وابن عباس وغيرهم. ثم أورد عدة أحاديث رواها بعض أهل السنن والمسانيد وغيرها منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف أورده للاستئناس به. ثم قال: وهذه الأحاديث أربعة أقسام: صحاح وحسان وغرائب وموضوعة. وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال، أحدها أنه المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقة، واحتج أصحاب هذا بحديث محمد بن قاضي الجمد المتقدم وقد بينا حاله، وأنه لا يصح، ولو صح لم يكن به حجة، لأن عيسى أعظم من المهدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الساعة، وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وحكمه بكتاب الله وقتله اليهود والنصارى ووضعه الجزية وإهلاك أهل الملل في زمانه. فيصح أن يقال لا مهدي في الحقيقة سواه، وإن كان غيره مهديا كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا ما وقي إلا ما وقي وجه صاحبه. وكما يصح أن يقال إنما المهدي عيسى بن مريم، يعني المهدي الكامل المعقوم. القول الثاني أنه المهدي الذي ولي من بني العباس وقد انتهى زمانه. ثم ذكر حديثين فيهما ذكر مجيء الرايات السود من قبل المشرق من جهة خراسان، وأشار إلى ضعفهما، ثم قال مشيرا إلى أولهما وثانيهما: وهذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دليل على أن المهدي الذي تولى من بني العباس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، بل هو مهدي من جملة المهديين. وعمر بن عبد العزيز كان مهديا، بل هو أولى باسم المهدي منه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد ذهب الإمام أحمد بإحدى الروايتين عنه إلى أن عمر بن عبد العزيز منهم، ولا ريب أنه كان راشدا مهديا، ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان، فالمهدي في جانب الخير والرشد كالدجال في جانب الشر والضلال. وكما أن بين يدي الدجال الأكبر صاحب الخوارق دجالين كذابين، فكذلك بين يدي المهدي الأكبر مهديون راشدون. القول الثالث أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ولد الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان، وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا. وأكثر الأحاديث على هذا تدل وفي كونه من ولد الحسن رضي الله عنه سر لطيف، وهو أن الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض. وهذه سنة الله في عباده، أنه من ترك أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه. وهذا بخلاف الحسين رضي الله عنه، فإنه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر بها، والله أعلم. ثم أورد بعض الأحاديث في خروج المهدي، ثم قال: وأما الرافضة الإمامية فلهم قول الرابع، وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي، لا من ولد الحسن الحاضر في الأمطار، لا من ولد الحسن الحاضر في الأمطار الغائب عن الأبصار الذي يورث العطاء ويختم الفضاء، هكذا
يختم
الفضاء. دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة بالنسبة لزمان ابن القيم المتوفى عام 51 بعد 700، فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب ويطيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه. ولقد أحسن من قال: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا، فعلى عقولكم العفاء فإنكم سلستم العنقاء والغيلانا. ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقال ابن القيم أيضا في كتابه: إغاثة اللسان من مصائد الشيطان ومن تلاعبه، يعني الشيطان بهم يعني اليهود، أنهم ينتظرون قائما من ولد داود النبي إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم، وإن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به، وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجال، وهم أكثر أتباعه، وإلا فمسيح الهدى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتلهم ولا يبقي منهم أحدا. ثم قال: والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء لكسب الصليب وقتل الخنزير وقتل أعدائه من اليهود وعباده من النصارى، وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة يملأ الأرض عدلا كما مليت دورا. انتهى. وقال أبو الحسن السمهودي المتوفى سنة 11 بعد 600. ويتحصل مما ثبت في الأخبار عن أي المهدي أنه من ولد فاطمة، وفي أبي داود أنه من ولد الحسن، والسر فيه ترك الحسن الخلافة لله شفقة على الأمة، فجعل القائمة بالخلافة الحق عند شدة الحاجة وامتلاء الأرض ظلما من ولده. وهذه سنة الله في عباده أنه يعطي لمن ترك شيئا من أجله أفضل مما ترك أو ذريته. فقد بالغ الحسن في ترك الخلافة ونهى أخاه عنها، وتذكر ذلك ليلة مقتله، فترحم على أخيه، وما روي من كونه من ولد الحسين فواه جدا. انتهى بواسطة نقل المناوي في فضل القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي. وقال ابن حجر المكي المتوفى سنة 74 بعد 600 في كتابه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر: الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من وجود المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه ويصلي عيسى خلفه، وأنه المراد حيث أطلق المهدي. انتهى بواسطة نقل البرزنجي في الإشاعة لإشراق الساعة. وقال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله في كتابه الفتن والملاحم: فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان. ثم بعد ذلك قال: ذكر ما نقصت عليه ممن حكي عنه إنكار أحاديث المهدي أو التردد في شأنه مع مناقشة كلام الاختصاص. ذكر بعض ما قد يظن تعارضه مع الأحاديث الواردة في المهدي والجواب عن ذلك. واحد: تقدم في أثناء كلام الأئمة الذين نقلت كلامهم أن حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لضعفه، وإن كان الجمع بينها لو صح بأن يكون معناه لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وذلك لا ينفي أن يكون غيره مهدي غير معصوم كالمهدي الذي دلت عليه الأحاديث. ثانيا: أن ما دلت عليه أحاديث المهدي من قيام المهدي بنصرة الدين وامتلاء الأرض في زمانه من العدل لا ينافيه وجود الدجال وأتباعه في زمانه ومعاداتهم للمسلمين، وكذلك الأدلة الدالة على بقاء الأشرار مع الأخيار حتى تخرج الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، لأن المراد مما جاء في أحاديث المهدي كثرة الخير وقوة أهل الإسلام وحصول الغلبة لهم وقهرهم لغيرهم، وهذا لا ينفي وجود أشرار مغمورين في زمانه، كما أننا نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه الراشدين رضي الله عنهم قد ملأوا الأرض عدلا، ومع ذلك في الأرض في زمانهم من أعدائهم الكثير. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثالثا: أن ما دلت عليه أحاديث المهدي من امتلاء الأرض ظلما وجورا قبل خروجه لا يدل على خلو الأرض من أهل الخير قبل زمانه، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأحاديث صحيحة بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، ومنها الحديث الذي رواه مسلم عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. وهذه الأحاديث وأحاديث المهدي تدل على أن الحق مستمر لا ينقطع، لكنه في بعض الأزمان يكون لأهله الغلبة ويحصل له الانتشار، كما في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين، وكما في زمن المهدي وعيسى بن مريم، وفي بعض الأزمان يتضاءل هذا الانتشار ويضعف أهله. أما أن الحق يتلاشى ويضمحل فهذا ما لم يكن فيما مضى منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون في المستقبل حتى خروج الريح التي تقبض ريح كل مؤمن ومؤمنة، كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فما من زمن في الماضي إلا وقد هيأ الله لهذا الدين من يقوم به، وفي هذا الزمن الذي تكالب أعداء الإسلام عليه وغذي بأبنائه المنتسبين إليه أعظم أعظم من غزوه بأعدائه لم تخلو الأرض من إقامة شعائر الدين الإسلامي، ومن ذلك ما امتن الله به على حكومة البلاد المقدسة من التوفيق لتحكيم الشريعة وتعميم المحاكم الشرعية في مدن المملكة وقراها، يتحاكم الناس فيها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على وجه لا نظير له في سائر أنحاء الأرض فيما نعلم، فيرجم الزاني المحصن ويجلد البكر ويحد شارب الخمر وتقطع يد السارق ويقتل القاتل وغير ذلك، وما حصل في هذه البلاد من الأمن والاستقرار ورغد العيش إنما هو من الثواب المعجل على القيام بالدين، زادها الله من كل خير وحماها من كل شر، ووفق المسلمين جميعا في أسائر أنحاء الأرض لما فيه عزهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. كلمة ختامية في أخيه في أنه لا علاقة لعقيدة أهل السنة في المهدي بعقيدة الشيعة. أقرأ. إن أحاديث المهدي الكثيرة التي ألف فيها مؤلفون وحكى وتواترها جماعة واعتقد موجبها أهل السنة والجماعة وغيرهم من الأشاعرة تدل على حقيقة ثابتة بلا شك هي حصول مقتضاها في آخر الزمان، ولا صلة البتة لهذه الحقيقة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة الشيعية، فإن ما يعتقده الشيعة من خروج مهدي منتظر يسمى محمد بن الحسن العسكري من نسل الحسين رضي الله عنه لا حقيقة له ولا أصل، وعقيدتهم بالنسبة لمهديهم في الحقيقة عقيدة موهومة، كما أن إمامة الأئمة الماضية عندهم في الحقيقة إمامة موهومة لا حقيقة لها ولا وجود إلا إمامة علي بن أبي طالب وابنه الحسن رضي الله عنهما، وهما بريئان منهم ومن اعتقادهم بلا شك. أما أهل السنة ومعتقدهم في الماضي حقيقة موجودة، وسادات الأئمة عندهم هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وقد تولوا الإمامة حقا وكانوا أحق بها وأهلها، ومعتقدهم في المستقبل عند نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حقيقة ثابتة بلا شك أيضا، فلا عبرة بقول من قفى ما ليس له به علم وقال إن الأحاديث في المهدي لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها من وضع الشيعة، كما تقدمت الإشارة إلى هذا في أول المحاضرة. وإذا فإن أحاديث المهدي على كثرتها وتعدد طرقها وإثباتها في دواوين أهل السنة يصعب كثيرا القول بأنه لا حقيقة لمقتضاها إلا على جاهل أو مكابر أو من لم يمعن النظر في طرقها وأسانيدها ولم يقف على كلام أهل العلم المعتد بهم فيها، والتصديق بها داخل في الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من الإيمان به صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر به، وداخل في الإيمان بالغيب الذي امتدح الله المؤمنين به بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وداخل في الإيمان بالقدر، فإن سبيل علم الخلق بما قدره الله أمران، أحدهما وقوع الشيء، فكل ما كان ووقع علمنا أن الله قد شاء، لأنه لا يكون ولا يقع إلا ما شاءه الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني الإخبار بالشيء الماضي الذي وقع وبالشيء المستقبل قبل وقوعه من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل ما ثبت إخباره به من الأخبار في الماضي علمنا بأنه كان على وفق خبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ما ثبت إخباره عنه مما يقع في المستقبل نعلم بأن الله قد شاء وأنه لا بد أن يقع على وفق خبره كإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وإخباره بخروج المهدي وبخروج الدجال وغير ذلك من الأخبار. فإنكار أحاديث المهدي أو التردد في شأنه أمر خطير، نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق حتى الممات، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
في أول كلام الشيخ ذلك الشيخ أحمد المحاضر
كلمة تعقيب على المحاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد فإنا نشكر محاضرنا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد على هذه المحاضرة القيمة الواسعة، فلقد أجاد فيها وأفاد واستوفى المقام حقا فيما يتعلق بالمهدي المنتظر مهدي الحق، ولا مزيد على بسطه من الكلام فقد بسط واعتنى وذكر الأحاديث وذكر كلام أهل العلم في هذا الباب، وقد وفق للصواب وهدي إلى الحق، فجزاه الله عن محاضرته خيرا وجزاه الله عن جهوده خيرا، وضاعف له المثوبة وأعانه على التكميل والإتمام لرسالته في هذا الموضوع. وسوف نقوم إن شاء الله بطبعها بعد انتهائه منها لعظم فائدتها ومسيس الحاجة إليها.
أنا بحثت محاضرة أنني سأستوفي البحث فيها، ولكن بعد ذلك لما تركها فلهذا علقت طبع المحاضرة، لأنها ما حصل مني هذا، ولكن عندما حصل من محمود في عمل فرعية أنه انكار أحد المهدي وألف رسالة كتبت ردا عليه، والذي طبع مع هذا الكتاب بعنوان رد على ما كتب الحديث صحيح الواجب المهدي، وقلت أن هذا فيه كفاية.
والخلاصة التي أعلقها على هذه المحاضرة قيمة أن أقول إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة كما بينه أهل العلم، فأمر المهدي أمر معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها كما حكاه الأستاذ في هذه المحاضرة، وهي متواترة متواترا معنويا لكثرة طرقها واختلاف مقاربها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان، فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره، وكما قال ابن القيم وغيره، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر، وفيها أخبار موضوعة، ويكفينا من ذلك ما استقام سنده سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره، وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره. وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعضها بعضا فإنها حجة عند أهل العلم، فإن المقبول عندهم أربعة أقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، هذا ما عدا المتواتر. أما المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظيا أو معنويا، فأحاديث المهدي من هذا الباب متواترة تواترا معنويا، فتقبل بتواترها من جهة اختلاف ألفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد مقاربها، ونص أهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها وتواترها، وقد ونص أهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها وتواترها، وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك. والحق أن جمهور أهل العلم بل هو كالاتفاق على ثبوت أمر المهدي وأنه حق وأنه سيخرج في آخر الزمان. أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك. وأما ما قاله الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله في كتابه التفسير في سورة المائدة عند ذكر النقباء، وأن المهدي يمكن أن يكون أحد الأئمة أحد الأئمة الاثنى عشر، فهذا محل نظر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما ولي عليهم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش. فقوله لا يزال أمر هذه الأمة قائما يدل على أن الدين في زمانهم قائم والأمر نافذ والحق ظاهر، ومعلوم أن هذا إنما كان قبل انقراض دولة بني أمية، وقد جرى في آخرها اختلاف تفرق بسببه الناس وحصل به نكبة على المسلمين، وانقسم أمر المسلمين إلى خلافتين: خلافة في الأندلس وخلافة في العراق، وجرى من الخطوب والشهور ما هو معلوم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال أمر هذه الأمة قائمة، ثم جرى بعد ذلك أمور عظيمة حتى اختل نظام الخلافة وصار على كل جهة من جهات المسلمين أمير وحاكم، وصارت دويلات كثيرة، وفي زماننا هذا أعظم وأكثر، والمهدي حتى الآن لم يخرج، فكيف يصح أن يقال إن الأمر قائم إلى خروج المهدي؟ هذا لا يمكن أن يقوله من تأمل ونظر. والأقرب في هذا كما قاله جماعة من أهل العلم إن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما ولي عليهم 12 خليفة كلهم من قريش، أن مراده من ذلك الخلفاء الأربعة ومعاوية رضي الله عنه وابنه يزيد ثم عبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وعمر بن عبد العزيز ثم أولاده الأربعة وعمر بن عبد العزيز، هؤلاء 12 خليفة. والمقصود أن الأئمة 12 في الأقرب والأطوب ينتهي عددهم بهشام بن عبد الملك، فإن الدين في زمانهم قائم والإسلام منتشر والحق ظاهر والجهاد قائم، وما وقع بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في الخلافة وتولي مروان في الشام وابن الزبير في الحجاز لم يضر المسلمين في ظهور دينهم، فدينهم ظاهر وأمرهم قائم وعدوهم مقصور مع وجود هذا الخلاف الذي جرى ثم زال بحمد الله بتمام البيعة لعبد الملك واجتماع الناس بعدما جرى من الخطوب على يد الحجاج وغيره. وبهذا يتبين أن هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وقع ومضى وانتهى، وأمر المهدي يكون في آخر الزمان وليس له تعلق بحديث جابر بن سمرة. أما كون المهدي يكون عند نزول عيسى فقد قال ابن كثير في الفتن والملاحم أظنه يكون عند نزول المسيح، والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل على هذا لأنه قال أميرهم المهدي، فهو يرشد إلى أنه يكون عند نزول عيسى بن مريم كما يرشد إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات الأخرى لكن ليست للصريحة، فهذا هو الأقوى والأظهر ولكنه ليس بالأمر القطعي. أما كونه سيخرج ويوجد في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا أمر معلوم والأحاديث ظاهرة في ذلك، والحق كما قاله الأئمة والعلماء في ذلك أنه لا بد من خروجه وظهوره. وأما أمر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأمر المسيح الدجال فأمرهما أظهر وأظهر، فالأمر فيهما قطعي وقد أجمع على ذلك علماء الأمة وبينوا للناس أن المسيح نازل في آخر الزمان كما أن الدجال خارج في آخر الزمان، وقد تواترت ذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة متواترة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وحكمه بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وقتله الدجال مسيح الضلالة، هذا حق، وهكذا خروج الدجال حق، وهكذا خروج الدجال حق. أما من أنكر ذلك وزعم أن نزول المسيح ابن مريم ووجود المهدي إشارة إلى ظهور الخير وأن وجود الدجال ويأجوج ومأجوج وما أشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشر، فهذه أقوال فاسدة بل باطلة في الحقيقة لا ينبغي أن تذكر، فأهلها قد حادوا عن الصواب وقالوا أمر منكرا وأمر خطيرا لا وجه له في الشرع ولا وجه له في الأثر ولا في النظر، والواجب تلقي تلقي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول والإيمان به والتسليم، فمتى صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يعارضه برأيه واجتهاده، بل يجب التسليم كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر عن الدجال وعن المهدي وعن عيسى المسيح ابن مريم، ووجب تلقي ما قاله بالقبول والإيمان بالقبول والإيمان بذلك والحذر من تحكيم الرأي والتقليد الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات على الحق حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. وأعود أيضا فأشكر فضيلة الأستاذ على محاضرته القيمة الواسعة، وأسأل الله له المعونة على الإتمام والإكمال حتى تطلع وتنتشر فينتفع بها الناس، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
هذه كانت الشيخ عبد الله رحمه الله التي علق بها المحاضرة بعد إلقائها، وهي واضحة في بيانه وإيضاحه ما ذكره العلماء من أن حديث المهدي أنها متواترة تواترا معنويا، وأن القول بخلاف ذلك أنه من الشذوذ وأنه قول شاذ مخالف لما عليه الحديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.